شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم وأهلا في لقاء جديد من برنامج شواهد الحق عبر قناة الحافظ، ويسعدنا أن نلتقي بكم دوما حول الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المباركة. وقد بدأنا في اللقاء السابق لقاءنا مع السنة النبوية الصحيحة التي أوردت قضايا تاريخية على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت القرآن ومثله معه. ونحن الآن بصدد حدث جلل وفتح عظيم ليس في تاريخ المسلمين في حسب، بل في تاريخ العالم بأسره، وقد جاء ذكر هذا الفتح على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، كما أورده الإمام البخاري ليس في صحيحه ولكن في التاريخ الكبير، كما أورده الحاكم في المستدرك. وهذه المدينة، مدينة القسطنطينية، ليست مدينة عادية وليست يعني ككل المدن كما يقولون، بل هي المدينة الأعظم والمدينة الأكبر والمدينة الأفخم في تاريخ العالم والمدينة الأكثر حصانة. فهذه المدينة تقع على يعني ثلاثة أبحر تحدها المياه من ثلاثة جهات، ثم تستكمل علاقتها الأرضية بأوروبا. وفتح هذه المدينة هو الذي نقل المسلمون نقلة إلى فتح جزء كبير وهام في أوروبا. ونشأت هذه المدينة كانت في العام الثالث في سنة 330 ميلادية على يد الإمبراطور قسطنطين الذي قام بإنشائها على أنقاض مدينة بيزنطة. وهذه المدينة ونشأتها الحصينة كانت سببا جعل هذا الإمبراطور ينقل عاصمة ملكه من روما إلى القسطنطينية. ثم بعد ذلك قسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين: الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الرومانية الغربية. الغربية كانت عاصمتها روما، وهذه سقطت عام 476 على يد القوط الغربيين. أما الثانية وهي عاصمتها القسطنطينية فقد ظلت ما يقرب من 1000 عام يعني تحميها حصونها وتحميها بحارها وتحميها ما شيد حولها من أسوار، ولم تفتح ولم يتمكن أحد من فتحها خلال 1000 عام إلا 3 مرات فقط. هذه المدينة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف تفتح، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصف أميرها بأنه نعم الأمير وبأن جيش الفتح هو جيش نعم الجيش. ولهذه البشارة جعلت وهذه البشارة جعلت كثير جدا من أمراء المسلمين يصرون على فتح هذه المدينة. والغريب أن المسلمون ظلوا ما يقرب من 800 عام 800 سنة والمسلمون يحاولون فتحها. ومن الأغرب أن هذا الفتح قد جاء ليس على يد العرب بل على يد مسلمين آخرين من يعني جنس آخر غير الجنس العرب. وأظن أن هذا الفتح يعني يجعلنا نفكر كثيرا في أمورنا الحالية. نحن مسلمون، هل المسلمون لهم في يوم من الأيام نهضة؟ وهل لهم في يوم من الأيام حضارة؟ هذا سوف ما نتعلمه من أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم. أستاذنا الدكتور مرحبا بك وأهلا. هذا الفتح، فتح القسطنطينية، لا أريد أن أقول من فتحه الآن، ولكن ما نريد أن نتحدث فيه أولا هي محاولات المسلمون لفتح هذه البلد وهذه المدينة الحصينة. وما هو
أن يكون سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول فتح حدث في عهد أو أول محاولة حدثت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا يبين ما سنتحدث عنه بعد لحظات، وهو أن عثمان قرر رضي الله تعالى عنه ضرورة إنشاء أسطول بحري. هذا الفتح قام بقيادته معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لكن هذه المحاولة سنة 32 لم تفلح، لم يتمكن معاوية رضي الله تعالى عنه من الدخول في هذا في القسطنطينية، لكنه وصل إلى أسوار القسطنطينية ثم رجع مرة أخرى. فإذا أخذنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يصل إلى القسطنطينية مغفور له، سينسحب هذا على حديث على معاوية رضي الله تعالى عنه وعلى كل من كان معه، ويدخل فيها قصة السيدة أم حرام بنت ملحان التي يعني غزت البحر وما إلى ذلك.
السيدة كان في معركة ذات الصواري حقيقة.
نعم أنا
أقصد أنه هي ذات الصواري كانت بعيدة عن أسوار القسطنطينية، يعني هي كانت محاولة ولكن محاولة من بعيد، يعني هي القسطنطينية
لم يصلوا إلى داخل القسطنطينية، لكن داخل ذات الصواري، لكن معاوية توغل بعد ذلك إلى أن وصل قريبا. نعم. لكن عاد مرة أخرى في سنة ومعاوية من اللطائف، وهذا أمر موجود في كتب التاريخ، أنه أخذ زوجتيه، وقيل إحدى زوجتيه، أخذها معه في المعركة، ما بين أن كان للمرأة أثر ودور في المعارك ودخول في هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول إن القسطنطينية تفتح من قبل البحر، وأرسل هذه الرسالة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يبين هذا الأمر. في عهد علي رضي الله تعالى عنه حدث أيضا محاولة أخرى بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذه المحاولة كانت تقريبا في أواخر سنة 35. في سنة 47 للهجرة كانت هناك محاولة في عهد معاوية بقى، ولما أصبح خليفة معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن هذه المحاولة كانت على يد ابنه يزيد، يعني كان القائد في المعركة ابنه يزيد. وأريد أن أقف قليلا بعد إذن حضرتك مع هذه المحاولة بصفة خاصة، لأن يزيد بن معاوية الذي خرج على قيادة هذا الجيش المتجه نحو القسطنطينية كان في الجيش عدد من الصحابة، من بينهم رجل طاعن في السن وصل 80 من عمره، لكنه قد يعني حفظ ضرورة الجهاد والإنفاق في سبيل الله، وكان يرى أن أول إنفاق وأكبر إنفاق في سبيل الله هو أن ينفق نفسه، أن يقدم نفسه في سبيل الله. هذا هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي خرج في جيش يزيد بن معاوية، ولما قرب من منطقة السور القسطنطينية، وكانت الحرب سجال، يعني هناك الجيوش البيزنطية تدخل على المسلمين فترجعهم فترة ثم يعودون مرة أخرى يتقدمون، إلى أن يعني أحس بمرض الموت أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، فأرسل إلى يزيد وقال له: يا يزيد، إن أنا مت فغسلني وكفني ثم اذهب بي إلى آخر موضع تصل إليه أقدام فرسك، ثم أريد أن أسمع حوافر خيل المسلمين وأنا في قبري لأشاركهم حيا وميتا.
ما شاء الله.
رضي الله تعالى عنه. وبالفعل يعني هذه وصية أثرت في قلب الصحابة وفي قلب المسلمين جميعا. طبعا كان في عدد قليل من الصحابة لكن أغلب
كان في ثلاثة من العبادلة الأربعة، يعني كان هناك عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ضمن هذا الجيش، يعني ثلاثة
من الصحابة أيضا،
لم يقصر عبد الله بن الصحابة.
نعم. جزاك الله خير.
الله يكرم.
أيضا هناك رجل مصري فقيه اسمه أبو بكر عبيد الله بن أبي جعفر الليثي. هذا الرجل قال: غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبنا، يبقى معناها ان هم كانوا بدأوا يركبوا المراكب ويصلوا الى قريب من اسوار القسطنطينية. طبعا قبل ان اتكلم عن ابي بكر عبيد الله بن ابي جعفر، اقول ان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه لما وصل الجيش إلى هذا المكان وقبر في هذا المكان إلى هذا إلى يومنا هذا. هناك قبر اسمه قبر أبي أيوب ومسجد أبي أيوب الأنصاري الآن في سور القسطنطينية موجود إلى الآن ويزار، يعني كمسجد يزار كأثر من الآثار. المهم قال أبو بكر عبيد الله بن أبي جعفر الليثي المصري الفقيه الذي قال عنه أبو حاتم في أنه من الثقات، يعني من رواة الحديث الثقات، قال غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبنا فألقانا الموج على خشبة في البحر وكنا خمسة، فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا فنمصها فتشبعنا وتروينا، فإذا أمسينا أنبت الله مكانها ورقة أخرى حتى بنى لنا أو ظهر لنا مركب فحملنا وخرجنا.
أستاذ الدكتور، هذا في هذه الحملة التي نحن بصددها، حملة سيدنا معاوية الكبرى يعني اللي هي عام 47 أو في بعض الروايات 49،
نعم،
يعني سيدنا يزيد بن معاوية أو يزيد بن معاوية يزيد كان يعني هو تابعي، يعني هو في 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 حال في
له كلام كان في كلام يعني حول كان عنه يعني
يعني كان في بعض الروايات تقول أنه يعني اعتل أو تمارض، فيعني وكان سيدنا معاوية قد وله أمر الجيش يعني مع الولاية الفعلية أو الأمر الفعلي القائم لسفيان بن عوف يعني، نعم، ولكن هو كان يعني كأنه أميرا شرفيا يعني،
نعم،
تقاعس يعني، فلكن أباه سيدنا معاوية رفض وقال له يعني وأقسم عليه ليذهبن ويشارك الجنود تعبهم. فيها نقطة تربوية يعني مهمة جدا، كيف يعني نعلم أبناءنا الحرص على الجهاد أو المتابعة يعني.
نعم هذا صحيح، وهو معاوية رضي الله تعالى عنه أصلا لما فكر في أن يجعل يزيد وليا للعهد من بعده كان لابد أن يعلمه فنون القتال ويعرفه شؤون الدولة ويعني يحدث ما يسمى بالتربية القيادية. نحن نحتاج إلى تربية قادة، والآن هذا بصفة عامة، والأب بصفة عامة يحب أن يكون ابنه أفضل منه،
نعم،
أي أب يحب دايما ابنه يكون أفضل منه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه ركز على أن يبين قدر يزيد بين الناس حتى يقتنع الناس بها. هو رجل الآن يقود الجيوش، وهذا الذي جعل كثير من العلماء لما يعني حدث فريق من العلماء يقولون أنه لا ينبغي الترضي عليه ولا يحسب كأمير للمؤمنين ولا كذا، فريق آخر قال بل لو أردنا أن نحكم الأمر من الناحية العلمية الصحيحة كل واحد تقدم حسناته وتقدم يعني سيئاته،
نعم،
فلو أردنا أن نحكم عليه نقول والله هو كان من أعماله العظيمة أنه قاد جيشا فيه أبو أيوب الأنصاري، ولو أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يرى أنه أو وفيه العبادلة الثلاثة وفيه غيرهم كثير من أهل الفضل والخير، لو أنهم يروا أن هذا الشخص لا يصلح أن يكون قائدا لا خرجوا عن قيادته. لكن يعني المسألة كانت، فنحن أولا في حاجة إلى فعلا تربية أبنائنا وإلى تعهدهم. أسأل الله أن يعينني وإياك والمسلمين على هذا، لأن نعم، يعني هذه مسؤولية ضخمة قل لنا نملكها.
معنا نعم، تقرير حول محاولات المسلمين فتح القسطنطينية والمحاولات التي لم تتمكن أو لم تنجح في فتح المدينة، يعني نستطلع ثم نعود.
نعم تفضل.
مدينة استعصت على الفاتحين 8 قرون وكانت خلالها وقرا للكائدين ضد المسلمين، إنها القسطنطينية. هو أمر أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا قبل وقوعه، وبشر أصحابه وهم محاصرون في غزوة الأحزاب بفتح بلدان كثيرة من بينها القسطنطينية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. كان هذا من العوامل المحفزة للقادة المسلمين على التسابق لإرسال الجيوش لفتح هذه المدينة، فكانت أولى محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه في إطار الحملة البحرية التي قام بها واليه على بلاد الشام معاوية بن أبي سفيان، ثم تلتها محاولة أكبر في السنة 47 من الهجرة عندما أرسل معاوية بعدما آلت إليه الخلافة حملة بقيادة ابنه يزيد، لكن هذه الحملات اخفقت في اقتحام المدينة بسبب دفاعاتها الحصينة وما يحيط بها من اسوار منيعة. وعلى الرغم من اخفاق المحاولة الاولى، فان الحملات لفتح القسطنطينية لم تتوقف. فبعد سنوات من وفاة معاوية جرت محاولات اخرى في عهد سليمان بن عبد الملك، وكانت اكبر حملة واهمها تلك التي قادها في السنة 97 للهجرة اخوه مسلمة ابن عبد الملك، فكانت هي الاقوى. لذلك استغاث الامبراطور البيزنطي ليو الثالث بملك البلغار طالبا منه النجدة لمواجهة المسلمين الذين وصلت مراكبهم الى مضيق البوسفور، ونزلت قواتهم على شواطئ جالتا قبالة اسوار القسطنطينية. فتحرك ملك البلغار وشن هجوما مباغتا وقويا على قوات المسلمين، انتهى بقتل واسر اعداد كبيرة منهم، لكن مسلمة بادر بشن هجوم مضاد لتخليص الاسرى. وعندما آلت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز في السنة 99 للهجرة، ارسل الى مسلمة يطلب منه اعادة جنود المسلمين بعدما تضافرت اسباب كثيرة حالت دون الاستمرار في حصار القسطنطينية، من بينها طول المسافة وصعوبة المدد وقسوة الظروف الطبيعية وشدة البرودة، فضلا عن التحصينات المنيعة في المدينة نفسها التي صدت جميع محاولات غزوها. ومع ذلك تركت هذه الحملة شاهدا مهما في منطقة جالتا، وهو مسجد يعرف باسم مسجد العرب. وهذا المسجد هو اقدم اثر اسلامي في محيط القسطنطينية، وكان النواة الاولى للوجود الاسلامي في تلك المنطقة.
مرة اخرى نعود اليكم استاذنا الدكتور عبد الباري. هناك هذه المحاولة التي تحدثنا عنها، محاولة سيدنا معاوية، ولكن حدثت بعد ذلك ان دخل العالم الاسلامي في شبه حرب اهلية بين يعني سيدنا عبد الله بن الزبير من ناحية، ويعني الامويون من ناحية اخرى، وفتن الاحنف بن قيس يعني وكثير جدا من الحروب الداخلية. ثم استقر الوضع للبيت المرواني من الامويين، يعني عبد الملك بن مروان، وكانت الكم الأعظم أو القدر الأعظم من الفتوحات الإسلامية بعد ما عهد سيدنا عمر في هذا الوقت اللي هو من 86 تقريبا، أو من يعني من 86 حتى 96. ما هي المحاولات المسلمين لفتح القسطنطينية؟ فهي كانت المدينة كما ورد في التقرير يعني الأكثر تنظيما والأكثر يعني حصانة.
نعم يا أخي الكريم، نعم
يعني محاولات المسلمين فتحها كانت إيه في هذا الوقت يعني؟
كويس، هو بس جزئية صغيرة، قبل في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه فقط كان أيضا هناك محاولة على يد قائد اسمه سفيان بن أوس، وأيضا لم تفلح. لكن لما نبدأ بقى في محاولات التي حدثت في عهد الوليد بن عبد الملك، والذي كان قد فكر في أن يفتح المناطق واسعة وشاسعة، وأرسل بالفعل من عهد عبد الملك بن مروان ثم ابنه ثم من بعده ابنه وليد بن عبد الملك، ارسلوا الجيوش الاسلامية ففتحت بلاد السند وبلاد الهند وبلاد ما وراء النهر، ووصلوا حتى حدود الصين عند منطقة اسمها كشغر عند حدود الصين، ودخلوا الى منطقة تركستان الشرقية، ويعني توغلوا في هذه المناطق. ثم في المقابل ايضا من ناحية المغرب توغلوا، ويعني
حتى فتحوا الاندلس، يعني حتى دخلوا الاندلس اوروبا من الغرب، المسلمون لم يتمكنوا فيها من الشرق.
الدولة الاسلامية اتسعت من الجهتين، من الشرق ومن الغرب. وفي المقابل كان لابد ان تتسع من الشمال.
نعم.
يعني هو ده اللي باقي، لانه هو من الجنوب معروفة الجزيرة العربية وهي وتحتها المحيط، لم يعد الا الشمال، كان لابد ان تتجه الى الشمال، لان الشمال سيفتح مجالا لبقية دول اوروبا. فكانت المحاولة التي قادها القائد الفذ مسلمة بن عبد الملك، الذي كان جعل نفسه مهتما بهذه القضية وفقط. أول المحاولة الكبرى له كانت سنة 97، وأقف معها وقفة لعدة أمور. أولا هناك رجل من جيش مسلمة بن عبد الملك اسمه عبد الله بن طليب. عبد الله بن طليب هذا كان في جيش مسلمة، ويقال انه اول، انا كنت نفسي ان احنا نعمل ده سؤال يعني في الحلقة، لكن يلا زي بعض. اول من ضرب باب القسطنطينية، اول واحد دخل الى يعني توغل في البحر ووصل الى باب القسطنطينية وضربه بمجموعة من السهام، لكن رجع مرة اخرى، الا انه اخذ في المرة، حاول يعمل هذا الامر مرة ثانية فاخذه القيصر وقال لأقتلنك، فقال له إن قتلتني. وهنا نقطة أريد أن أبينها لأبين يعني كيف كان المسلمون فيما بينهم. قال له إن قتلتني ما بقيت بيعة في بلاد الإسلام إلا هدمت، ولا نصراني إلا قتل، فتركه. وهنا يتبين أنه كيف أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، وهو إذا كان هذا الرجل يريد أن يقتل مسلما فيعلم أن المسلمين أن كل المسلمين سيقفون لحمايته، وهو كان يدرك يعني عبد الله بن طليب كان يعرف هذا المعنى، يعرف أنه يعني سيقف معه المسلمون جميعا وسيضايقون هذا الرجل قيصر الروم. هناك رجل أيضا آخر اسمه عبد الله بن بشر الخثعمي. عبد الله بن بشر الخثعمي ذكر رواية عن أبيه قال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن القسطنطينية ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش، قال اللي هو عبد الله بن بشر، فدعاني مسلمة بن عبد الملك إلى المعركة يعني، فسألني فحدثته عن هذا الحديث، فقرر أن يكون أن يدخل إلى القسطنطينية وأن يغزوها. يقال إن السبب الذي دفع مسلمة بشكل كبير هو حديث عبد الله بن بشر هذا الذي يعني جعله تمنى أن يكون مسلمة بن عبد الملك هو ذلك القائد الذي يقوم بهذا العمل ويكون نعمة الأمير.
مسلمة بن عبد الملك هذا يعني عشان نوضح للسادة المشاهدين هو أخو الخليفة،
أخو الخليفة الوليد بن عبد الملك، وستأتي محاولة أيضا بعد ذلك في عهد هشام بن عبد الملك يعني، بل أنه كان وصل واستمر الحصار الشديد في عهد هشام بن عبد الملك، إلا أنه يعني من قبل كان فيه بعد الوليد بن عبد الملك، وبعدين لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز كان مسلمة أيضا على الجيش. بالمناسبة مسلمة أخذ فترة طويلة هو قائد الجيش المتجه إلى هذا المكان، يعني لأنه أصبح يعرف دروب المكان ويعرف كيف يتعامل معه، لكن يمكن في عهد عمر بن عبد العزيز مسلمة بن عبد الملك أعيد مرة أخرى بأمر مباشر من عمر بن عبد العزيز.
يعني لا يعني قبل أن تنتهي الحملة، لكن هو حضرتك هذه الحملة يعني بدأت مع الوليد بن عبد الملك، يعني الوليد هو الذي بدأها، وبدأ بالإعداد الجيد لها والتخطيط السليم لها، يعني وفر لها كل سبل النجاح، ثم جعل على رأسها كما حضرتك تفضلت أخوه مسلمة. يعني كانت سنة تقريبا سنة
97
وظلت مدة طويلة يعني. ظلت عامين أو أكثر يعني
حتى آخر 99 لغاية حتى تولى عمر بن بعد، استمرت حتى تولى عمر بن عبد العزيز كمان يعني. هي
لكن هذه الحملة حضرتك كانت كما يعني جاء في كتب
قيل إنها استمرت أربع سنوات
يعني. عدد المسلمين فكان كبير جدا، 80,000 كما تروي المصادر، وكانت يدعمهم أسطول مكون من 1800 سفينة تقريبا يعني، وعد لها إعداد جيد. وثم من قام بإرسال هذه الحملة هو سليمان الذي تولى الحكم أو الخلافة من عام 98 حتى 99، لكن هذه المحاولة فشلت يعني هي المحاولة تقريبا الأقرب للنجاح يعني. لو إحنا نظرنا إلى الدولة الأموية وجدنا أن يعني جيوشهم تضرب كل بقاع العالم كما حضرتك تفضلت،
لكن ليه فشلت هنا
وتفتح أوروبا؟ الأول فتحت المغرب على يد موسى بن نصير وعقبة بن نافع،
وعبرت البحر يعني، دخلت المحيط الأطلنطي وانتقلت إلى جبال سيبيريا.
ده في رواية يعني بتقول إن في عام 95 هجرية، وهو العام الذي فتح فيه موسى يعني موسى بن نصير الأندلس، فكر في الوصول إلى القسطنطينية عن طريق بلاده
عن طريق الناحية الخلفية
يعني يفتح أوروبا كلها يعني. تخيل المسلمون جاء عليهم وقت استطاعوا أو فكروا أن يفتحوا أوروبا كلها، والأمويون يفتحون العالم كله، فلماذا فشلت هذه الحملة؟
هو السبب الرئيسي هو التحصين الشديد لهذه المدينة. المدينة كان يا أخي الحبيب تعلم أنه على سبيل المثال كان لها سوران للمدينة سوران، ليس سور واحد، وبين السورين مساحة كبيرة،
خندق يعني،
كأنها خندق. نعم. كده يعني أصلا لو المسلمين كسروا السور الأولاني ودخلوا سيجدوا أمامهم مساحة يمشون فيها ثم ينتقلون فيجدون سورا آخر. فهذا جانب. الجانب الثاني أنها محصنة من أنها جزء منها ناحية البر وجزء منها ناحية البحر. فالجزء الذي ناحية البحر محصن بمجموعة من السفن الحصينة، وبالتالي دخول المسلمين كان محاولات لاختراق هذه السفن البيزنطية للوصول إلى القسطنطينية. كان هذا يعني شيء يعني يعد صعبا جدا. أيضا الناحية البرية كان أمر في غاية الصعوبة، فضلا عن أنه نفس حجم السور نفسه وطول السور وعرضه وارتفاعه مسافات، فضلا عن أن السور كان يطوف بالمدينة كلها وكل المباني التي كانت فيها كانت حصينة. وكان الجيش البيزنطي له عدد قوية جدا ويقف في أماكن مرتفعة بحيث يضرب أي قادم، ويمكن ده الذي جعل بعد ذلك المسلمين يفكرون لابد إذن من معرفة كيف يمكن أن نصل إلى هذه المدينة الحصينة التي تعتبر أمنع مدينة في العالم. كل المؤرخين ذكروا أنها أمنع مدينة في العالم بأثره، كانت مدينة القسطنطينية.
بالإضافة النقطة حاكية، المدينة كانت يعني متصلة بأوروبا عن طريق البر، فكانت تأتي إليها الإمدادات والأطعمة، فكأنها لم تكن في حصار كامل. يعني
طبيعي كان لابد يعني يكون لها
الحصار لم يكن مكتمل على المدينة يعني في ظل هذه الحملات.
نعم. طبعا تعرف حضرتك أن أيضا كان هشام بن عبد الملك قام بمحاولة سنة 121 لكن أيضا لم تفلح، وهذا كان العهد الأموي ككل، إذا انتهى العهد الأموي. إنما أريد أن أقف مع جزئية لأن فيها يعني لغط كثير في قضية عمر بن عبد العزيز، أنه استعاد الجيش الموجود عند القسطنطيني. عمر بن عبد العزيز استعاد مسلمة بن عبد الملك بعد أن أرسل قيصر الروم رسالة إلى عمر بن عبد العزيز يطلب منه أن يرسل له مجموعة من العلماء ليعلموه ويعرفوه مبادئ الإسلام. فأرسل عمر بن عبد العزيز 10 من العلماء وقال إذا نعيد هذا الجيش اللي هو جيش مسلمة، نعيد جيش مسلمة كله. فأراد أن يعيد جيش مسلمة ونظر إلى الأمر. طبعا بعض المؤرخين قالوا إذا عمر بن عبد العزيز أسقط الجهاد وكانت هناك حرب ضده، لكن الحقيقة هو كان يفكر بطريقة أخرى في فهم أكثر يعني اتساعا لمعنى الجهاد. وكان يرى أن الجهاد في سبيل الله يمكن أن يكون بالكلمة كما هو أيضا بالسلاح، يعني مش لازم الجهاد بمعنى الواحد يقوم بالسلاح، بدليل أن الله عز وجل قبل أن يأمر المسلمين بالجهاد بالسلاح وأن يقول لهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير، قبل ذلك كان قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم. يعني إذن يمكن أن يستخدم الإنسان الدعوة في سبيل الله كلون من ألوان الجهاد للوصول. فرأى عمر بن عزيز أنه يمكن أن يفتح القسطنطينية، إيه المنع أنها تفتح سلما؟ ولو فتحها الله عز وجل، لو فتح الله قلب قيصر الروم نفسه وفهم الإسلام وعلم الإسلام لانتشر الإسلام بعد ذلك والناس على دين ملوكهم كانوا سيدخلون في الإسلام. فكانت هذه الرؤية التي عندهم. طبعا في الدولة العباسية هناك محاولات أخرى مثل محاولة هارون الرشيد التي حاول فيها أيضا، وهارون باعتباره كان يحج عاما ويغزو عاما وكان معروف بقدرته الحربية الفائقة و إمكانياته العالية ومحاولاته التي وصلت إلى أنه يحدث بينه وبين ملك الروم مجموعة من الحروب أدت إلى أنه يجبرهم على دفع الجزية إلى غير ذلك، لكن لم يستطع أن يدخل إلى القسطنطينية.
يعني استطيع القول أنه لم تكن هناك محاولات جادة أو قوية جدا تعادل.
لا عفوا كم جادة، لا كل محاولات جادة
ولكن محاولات قوية وكبيرة.
لم تكن المحاولة تتوافق مع طبيعة
نريد أن نعطي الإخوة المشاهدين يعني شكل الدولة الإسلامية. كانت في العهد الأموي كانت شاسعة الأطراف وكانت تحت قيادة واحدة. في العصر العباسي بدأت تنفصل بعض الأقاليم، لكن الخليفة العباسي في بغداد يعني كانت محاولات كلها، لكن لم تكن على مستوى محاولات الأمويين، يعني كان في أقل من ذلك. ثم بعد ذلك سقطت الدولة العباسية في عام 656 هجرية
في بغداد.
نعم. وبقية بلاد السامية شغلت كل شغلة بأمره، يعني
نعم. بعد اجتياح المغول للعالم الإسلامي وكذا،
ووجود الصليبيين في في منطقة الشام وفي القدس خاصة، يعني توقفت على الأقل فكرة فتح القسطنطينية، أو نعم. لم تكن ترد على أذهان المسلمين. ثم ظهر بعد ذلك قوة عظيمة بدأت تظهر في العالم الإسلامي، وهي قوة العثمانيين.
نعم.
وبدأ العثمانيون محاولتهم لفتح القسطنطينية. نريد أن من حضرتك بقى أن تلقي لنا الضوء على هذه الأسرة الحاكمة الجديدة التي ليست عربية، والتي أراد الله أن يخرج منها نعم الأمير وأن يخرج منها نعم الجيش.
نعم. هذه الأسرة العثمانية التي بدأت بعثمان بن أرطغرل، الذي كان قد نشأ في منطقة في بلاد تركستان، ثم بدأ بعد ذلك يجمع دولة أو يكون مجموعة من القبائل التركية، واستطاع بعد ذلك أن يكون دولة، ينشئ دولة الخلافة. دولة الخلافة العثمانية أخي الحبيب مرت بثلاثة مراحل، وأنا أريد أن أذكر هذا الكلام حتى نربط ما بين ما قلناه في المرة الماضية عن مصر وما بين اليوم. الدولة العثمانية مرت المرحلة الأولى، وهي تسمى مرحلة الإمارة، حيث كانت تقوم ب يعني توسيع الإمارات الخاصة بها. الإمارة التي كانت لها في آسيا الصغرى بدأت تتسع فيها شيئا فشيئا، ثم تحولت بعد ذلك إلى مرحلة تسمى بمرحلة السلطنة، أصبحوا سلاطين، إلى أن جاءوا إلى مصر. فلما دخلوا إلى مصر تحولت الدولة العثمانية إلى دولة خلافة عثمانية،
دولة خلافة إسلامية،
يعني كأنها لم تعلن، وطبعا هو هذا الذي حدث، هي لم تعلن أنها دولة خلافة إلا لما دخلت مصر. ليه؟ لأنه دولة، طبعا أيضا نربطها بالجانب الآخر، أنه بعد سقوط الخلافة في بغداد، دولة الخلافة العباسية في بغداد سنة 656، بعد عامين مباشرة سنة 658 أقيمت دولة الخلافة مرة أخرى في مصر. وهذا أنا أريد أن أبين أن دولة الخلافة من عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت مستمرة إلى سنة 656، سقطت سنتين وبعدين عادت مرة أخرى في مصر. صحيح هناك كما تفضلت في الدولة العباسية هناك حركات انفصالية أو يعني دويلات مستقلة، لكن كانت أيضا تعلن ولا أهل دولة الخلافة الإسلامية، سواء كانت تحت قيادة الأمويين أو العباسيين.
يعني حاكم نريد يعني حاكم نعم. أن نقول أن دولة الخلافة حينما سقطت بغداد عام 656 هجرية، في عام 658 بعد ذلك بعامين في نعم. عهد في ظل الوجود المماليك في مصر تم نعم. إقامة خليفة إسلامي عباسي في نعم. مصر،
واستمر نعم. كذلك السلاطين المماليك يحكمون تحت راية خلافة عباسية،
نعم،
إلى أن جاء العثمانيون ودخلوا إلى مصر.
وكان حتى يعني إذا تولى سلطان منهم يرسل إلى الخليفة
ليعطي له الخلع نعم والإشارة نعم.
نعم.
يعني عايز أقول إن مصر يعني وجودها أو كيانها، مكانة مصر السياسية كانت معروفة. طبعا هو كان فيه مكانتين حتى تكون لدولة الخلافة قيمة، عشان تبقى دولة خلافة حقيقية لازم يبقى لها حاجتين، لازم يكون لها البعد السياسي والبعد الإيه؟ الديني. البعد الديني كان بسيطرتها على منطقة الحجاز والدخول إلى أرض الحرمين الشريفين. البعد السياسي بدخولها إلى مصر، يعني لم تعرف قدرها ولا أنها دولة خلافة إلا لما دخلت مصر، وبعدين الخليفة العباسي كما قيل في بعض الروايات أنه يعني تنازل للعثمانيين أو لسليم السلطان سليم الأول، وتحول الأمر إلى دولة خلافة عثمانية. دولة الخلافة العثمانية أخي الحبيب بعد أن أصبحت دولة خلافة تجمع شمل الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، من كشغر عند حدود الصين إلى منطقة جنوب فرنسا، إلى أن وصل عبد الرحمن الغافقي عند جنوب فرنسا واستشهد في معركة بلاط الشهداء سنة 114، إلى مناطق كل منطقة الأندلس كلها، كل يعني يكاد يكون أكثر من ثلثي العالم القديم كان تحت إمرة الدولة العثمانية. بدأت الدولة العثمانية في الجزء الذي لم يدخل الإسلام إليه نشاطها ودخلت بالفعل وبدأت تتوغل في منطقة فدخ، أخذت البوسنة والهرسك وأخذت كوسوف وأخذت البنيا ودخلت إلى الصرب ودخلت إلى المجر و...
لا لا حاك أستاذنا، نريد أن نتوقف يعني هم يعني تخطوا القسطنطينية في هذه المرحلة، يعني
تركوا القسطنطينية. نعم، نعم. يعني كان بالمناسبة كان دائما يقوم كل السلاطين العثمانيين ثم بعد ذلك الخلفاء العثمانيين بعد ذلك، لكن السلاطين العثمانيين في هذه الفترة كانوا يدخلون أولا إلى أوروبا وتركوا القسطنطينية باعتبار أنها منطقة حصينة يصعب، لكن كأنه أرادوا يعملوا إيه؟ يعملوا ما يسمى بالحصار البعيد مش الحصار القريب، يخلوا ياخدوا مناطق اوروبا وهم ودخلوا الدوله ودخلوا البلاد الاسلاميه من تحت، يبقى دي البلاد الاسلاميه من تحت واوروبا من فوق، فتصبح القسطنطينيه ايه في النص، فسهل حصارها. يعني هي بكل بشكل طبيعي يعني تصبح تحت اداره الدوله الاسلاميه اذا تمكن المسلمون من السيطره على المناطق العلويه والمناطق السفليه. ومع هذا قرر بايزيد الأول مجموعة من المحاولات، عمل 4 محاولات قبل محمد الخامس اللي هو الفاتح سلطان محمد الثاني اللي هو محمد بن بايزيد ابنه، يعني قبل أن يبدأ في الفتح قام بايزيد ب4 محاولات. المحاولة الأولى كانت سنة 793 للهجرة، وفي هذه المحاولة أخذ بايزيد 6000 جندي عثماني وجمعهم جعلهم على امتداد سور القسطنطينية كل في حصار شديد وعنيف، لكنه لم يستطع دخول المدينة لأنه كما قلت أنه كان إيه سور خلف سور، فكان أحيانا يقفز بعض الجنود ويدخلوا إلى داخل السور فيجدوا الله ده لسه في سور تاني، فيخشون أن يكون في سور ثالث فيعودون مرة أخرى، فلم يستطيعوا المرة الأولى اللي استمر الحصار فيها 7 أشهر. ومع هذا يعني لم يستطع بايزيد أن يدخل إلى المدينة. الحصار الثاني الذي كان بعد ذلك أيضا والذي جاء سنة 797 استمر هذا الحصار صيف سنة 797 هجرية كامل، ومع هذا أيضا لم يتمكن بايزيد من الدخول. المحاولة الثالثة كانت سنة 800 للهجرة وأيضا بقيادة بايزيد، لكن لم تفلح هذه المحاولة. المحاولة الرابعة كانت بين 802 و804 للهجرة، وهي هذه المحاولة كان بايزيد خرج إلى منطقة إلى إنجلترا وفي زيارة لبلاد أوروبا، استمرت هذه الزيارة حوالي 13 شهرا يعني قام فيها عفوا مش بايزيد اللي هو الامبراطور البيزنطي خرج إلى إنجلترا ليطلب المدد لمواجهة البيزنطيين، فأرسل بايزيد قوة ضخمة جدا بما أن الامبراطور البيزنطي مش موجود، فأرسل هذه القوة لحصار القسطنطينية، لكن المشكلة الكبرى التي حدثت أن تيمور لنك أرسل كان بينه وبين بايزيد مشكلة سببها أنه فيه واحد كان خارج على تيمور لنك فدخل تحت يعني رعاية بايزيد في يعني حمايته، فبدأ تيمور لنك يضرب في بايزيد من الخلف، بايزيد رايح يحاصر القسطنطينية وتيمور لنك كان أعلن إسلامه، لكن بدأ يحارب حتى ان حصل مشكلة ضخمة بينه وبين جنوده في الاول رفضوا تيمور لنك انه يقوم بمواجهة بايزيد، لان كيف تضرب، حتى قالوا له بالنص كده كيف تقتل رجلا مسلما سنيا حنفيا مثلنا، يعني احنا مسلمين وهم مسلمين
يعني ازاي تضربوا يعني ضغط حركة تيمور لنك تتري من التتار
او كان
يعني
من التتار ثم اسلم بعد ذلك
نعم. فكأن جنوده يريدون يقولوا يعني قد اسلموا حسن اسلمهم
ما
يعني فكانوا يعني يدافعون عن من يجاهد في سبيل الله، يعني الروايات تقول انه نعم. كان يروا ان العثمانيون يجاهدون اوروبا الكافرة في هذا الوقت
نعم.
يعني
نعم بالضبط، ورأوا فعلا ان هذا امر كان فيه، ويمكن هذا اخطر ما شيء لأنه عطل الفتح، يعني كاد بايزيد أن يصل إلى الفتح الحقيقي للقسطنطينية، لولا أنه حدثت حروب شديدة وعنيفة وبدأ اضطر بايزيد بعد ما كان مجهز كل قواته من أجل مواجهة القسطنطينية والسيطرة عليها، وكان الفرصة متاحة لأن الإمبراطور البيزنطي في إنجلترا مش موجود، وبالتالي الحصون ضعيفة بعض الشيء، أو يعني على الأقل فيه يعني الناحية المعنوية عند البيزنطيين أضعف، والقوة العثمانية الإسلامية موجودة ويمكن أن تدخل، إلا أنه ضرب تيمور لنك له ومحاولاته التي أدت حتى إلى أنه هم يعني أمسكوا ببايزيد وحصروه وأدخلوه السجن وأبقوه إلى أن مات في
يعني
السجن.
يعني هو بايزيد دخل في معركة مع التتار مع تيمور لنك، مع تيمور لنك تمكن من أسره في النهاية ومات في محبته يعني.
نعم صحيح. طبعا كان، لكن كان على الرغم من كل هذا كان بايزيد قد وصل إلى يعني على أبواب القسطنطينية قريب من الأسوار، وعمل مجموعة من الحصون، وهذه كانت البداية الطبيعية التي أدت إلى إمكانية الفتح بعد ذلك، لأنه لما عمل هذه الحصون عملها حصون يقولونها حصون استراتيجية في أماكن معينة كده، بحيث يستطيع من خلالها أنه لو عمل مدافع أو عمل أي أشياء للوصول إلى القسطنطينية لدخول أسوار القسطنطينية كان سيكون الأمر سهلا وميسورا عليه. لأجل هذا يعني كان بايزيد يعني يعد في بعض عند بعض المؤرخين الممهد الحقيقي لفتح القسطنطينية. وأنا حقيقة أنا أقول ليس بايزيد الممهد الحقيقي فحسب، بل عثمان رضي الله تعالى عنه هو المهمد الحقيقي.
سيدنا عثمان بن عفان. اختلف الأمر بعثمان بن أرطغرل ومؤسس الدولة العثمانية.
لا بل عثمان بن عفان رضي الله، بل أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الممهد الأول لهذا الفتح، لأنه لو لم يكن هذا الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجيش وللقائد ودعا لأول جيش يدخل لهذا المكان، ما تحرك المسلمون لهذا المكان لنشأ، لكان ممكن يقول الله ده منطقة صغيرة وتنتهي وينشر الإسلام في أماكن أخرى، لكن لأنه فعلا هذا المكان بانتشار بدخول الإسلام فيه سيكون بابا، يفتح بابا كبيرا على المسلمين. ولعلك تعلم أخي الحبيب أنه بالفعل بعد أن فتحت القسطنطينية ستجد كيف استقر الإسلام في منطقة أوروبا وبدأ ينتشر في أوروبا، حتى إنهم اضطرب أمرهم اضطرابا شديدا وقرروا أن يدخلوا إلى الدولة الإسلامية وأن يسيطروا عليها وأن يقطعوها في العدوان أو ما يسمى بالاستدمار الأوروبي المعاصر، سواء من فرنسا ولا إنجلترا ولا إيطاليا أو غيرها من دول أوروبا.
نعم يبدو حك يعني الحديث حول فتح القسطنطينية لن تتسع له حلقة واحدة ولا بد له من حلقة أخرى، ولكن نعم. كما رأينا يعني السادة المشاهدون حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا تفتح لنا القسطنطينية فلا نعمل الأمير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. ورأينا مع الأستاذ الدكتور عبد الباري كيف كانت محاولات المسلمين خلال 800 عام من المحاولات، وهذا يدعونا إلى التفكير في أمر المسلمين أن الأمر لا يأتي صدفة ولكن لابد من التخطيط الجيد. ورأينا المسلمين يدخلون في المحاولة تلو المحاولة تلو المحاولة، والمحاولة تفشل ثم تفشل ثم تفشل، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأكثر من 800 سنة أن تفتح هذه المدينة، والتي كما رأينا هي مدينة من أحسن مدن العالم وأقواها وأمنعها، ولكن فتحها الله على يد أيضا المسلمين. ويعني إذا نظرنا إلى الدولة الرومانية كما قلنا في بداية الحديث كانت هي الدولة العظمى في العالم، هي والدولة الفارسية، والدولة الفارسية أسقطها المسلمون، وكما أسقطوا فارس وأسقطوا في نهاواند وفي فتح الفتوح تم لهم أيضا فتح القسطنطينية بعد ذلك ب800 عام، وهذا ما سوف نتعرف عليه في اللقاء السابع القادم إن شاء الله، لنستكمل فتح القسطنطينية ونرى من هو نعم الأمير ونرى من هو نعم الجيش وكيف تم تأسيس هذا الجيش وكيف تم الإعداد والتخطيط الجيد لهذه المعركة التي حسمت في عام 1451. وفي النهاية يسعدنا أو يعني نشكر الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم، وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحدون.